السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبدأ إن شاء الله تعالى في مدارسة هذا الكتاب النافع المادع، كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية. وهذا الكتاب ذاع صيته لأنه يتكلم عن السير إلى الله تبارك وتعالى. أصل الكتاب شرح لكتاب أبي إسماعيل الهروي المسمى منازل السائرين. الإمام أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام، الإمام، القدوة، الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري الهروي، هران هذه من بلاد خراسان. خراسان دي هي بلاد إيران وأفغانستان. كان هذا، وده المقدمة دي مهمة علشان هنفهم حاجات دلوقتي عن القضية المحورية اللي بنتكلم عليها النهاردة أصلا في مسألة السير إلى الله عز وجل اللي بنسميه علم المعاملة أو علم السلوك، السكة ربنا إزاي. هذا الرجل كان من أئمة أهل السنة وكان مظهرا للسنة، ووقعت له بسبب حميته وغيرته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة بينه وبين علماء عصره. حتى إن الإمام الذهبي ذكر قصة لطيفة كده نبدأ بها في ترجمته. قال: لما قدم السلطان ألب أرسلان إلى هراء، اللي هي البلد اللي هو منها، هراوي بينسب إليها، اللي هي من بلاد خراسان، جاء في بعض قدماته فاجتمع مشايخ البلد ورؤسائه ودخلوا على أبي إسماعيل وسلموا عليه. قالوا: وقد ورد السلطان ونحن على عزم أن نخرج ونسلم عليه، فأحببنا أن نبدأ بالسلام عليه. الرجل السلطان جاي، فقالوا له: أنت شيخنا، فتعال بقى عشان نطلع عليه السلطان، فحبينا نبدأ بيك وسلمنا عليه. وقد تواطؤوا على أن حملوا معهم صنما من نحاس صغير وجعلوه في محراب الشيخ تحت سجادته وخرجوا، خلوه من هنا ومن حاطين الصنم ده في المكان اللي الشيخ بيتعبد فيه. دخلوا على السلطان واستغاثوا من الأنصاري شيخ الإسلام الهروي، وقالوا: إنه مجسم وأنه يترك في محرابه صنما، رجل يعبد صنم، يزعم أن الله على صورته، فإن بعث السلطان إليه الآن وجد الصنم. فعظم الأمر السلطان أرض أرسلان وبعث غلاما وجماعة، فدخلوا وقصدوا المحراب فأخذوا الصنم، فجاء الغلام بالصنم إلى السلطان، فاشتد غضب السلطان وقال: ما هذا؟ استدعى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي، قال له: إذا؟ قال: صنم يصنع من صفر، من نحاس، شبه اللعبة. قال: لست عن هذا أسألك، قال فعما يسألني السلطان؟ قال إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذا وأنك تقول إن الله على صورته. قال شيخ الإسلام وكانت له هيبة بصولة وصوت جهوري: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فوقع كلام شيخ الإسلام في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه. دي مش طريقة واحد يكون بيعبد صنم ولا يكون كذا ولا إيه، دي طريقة حد واثق جدا من نفسه ومن معتقده. فأمر به فأخرج إلى داره مكرما، ثم استدعى العلماء اللي عملوا في الحيلة دي وقال اصدقوني، وهددهم. فقالوا: نحن في يد هذا في بلية من استيلائه علينا، فقد استولى على العامة، الناس بتحبه قوي، فحبنا نعمل فيه المقلب ده. فأردنا أن نقطع شره عنا، فأمر بهم ووكل بهم وصادرهم وأخذ منهم وأهانهم. كان هذا الرجل عجيبا، كانت له حمية شديدة في الدفاع عن السنة، في نفس الوقت ألف هذا المتن، والمتن اللي هو متن منازل السائرين بيعتبروه من متون التصوف. هنا بقى ده أهم حاجة عايزين نتكلم عليها النهارده في البداية كده، لأن الكتاب اعتنى بابن القيم وألف بقى الكتاب اللي هنشرحه اللي هو مدارج السالكين، وشرح منازل السائرين، وهو متن من متون التصوف. فخذوا بالكم بقى، قضية التصوف أصلا لابد أن نذكرها بإنصاف. بدأ الموضوع إزاي؟ بعد الجيل الأول، بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومع بداية الدولة الأموية بدأ يحصل تغيرات كثيرة في واقع المسلمين، واشتد الخطب بعد وفاة معاوية رضي الله عنه، ودخلنا في إشكاليات كبيرة بتولي يزيد بن معاوية، وحصل إشكاليات كبيرة في عالم المسلمين، وامتد الموضوع ده إلى أخريات الدولة الأموية سنة 132 هجرية، وتولى بعد كده العباسيين. وفي العصر العباسي الأول اللي كان من سنة 132 لغاية سنة 232، 100 سنة بالضبط، حصل نوع من الانفتاح الكبير بسبب التوسع في الفتوحات الإسلامية على الثقافات الأخرى، وفتن المسلمين جدا في التوقيت ده بثقافة الغرب وبالذات ثقافة اليونان. في التوقيت ده مع الطرف وإسراف الناس، لأن الدولة كانت قوية جدا، ومن حكم في هذا التوقيت غلب عليهم هذه النزعة الدنيوية، طلع مجموعة من الناس هجرت الجو ده وقالت ان احنا نبعد بقى خالص عن الطرف والصرف والدنيويات دي، ونركز في حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. وآثروا الزهادة وكانوا في البصرة وسموا بزهاد البصرة. من هنا جاء بدايات التصوف. ليه اتسموا صوفية؟ قالوا لأنهم كانوا يلبسون خشن الملابس، الصوف، فنسبة إلى ذلك. وبعضهم بيقول حاجة ثانية، نسبة إلى صوفية، ودي حاجة من حاجات فلسفة اليونان، لكن الصحيح أن هم كانوا زهاد وسموا بذلك على هذا. مش الإسلام تيمية رسالة اسمها الصوفية والفقراء، رسالة بيتكلم فيها، لا نشرحها في الاصطلاح، ما عندناش مشكلة في لفظ الصوفية خالص، يتسموا زي ما يقولوا ناس زهاد، المهم المنهج. الأوائل اللي كانوا على رأسهم الجنيد، الجنيد بيسموه سيد الطائفة. الجنيد قال علمنا هذا، نحن كيف بقى علم المعاملة، مستمد من الكتاب والسنة. ده كلام ضيفه وينسب إلى الإمام الشافعي وإلى الجنيد هذه العبارة، إنه قال لو وجدتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فامتحنوه على الكتاب والسنة، فإن كان رجل على الكتاب والسنة فهو صديق، وإن لم يكن فهو فاسق زنديق. يعني إنه في معتقد أهل السنة والجماعة جواز أن يكون للإنسان كرامة، لكن هذا مرتبط بشيء، كرامته دي لازم تكون أساسها إنه منتهك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأوائل دول اللي منهم الجنيد واللي منهم سهل بن عبد الله التستري، المجموعة دي مجموعة غلب عليهم الزهد وانشغلوا بجانب علم التزكية اللي قلنا ان هو وظيفة من اعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، انشغلوا بذلك. وكان امر طيب بطبيعة الحال، فكرة ما يمكن تسميته بعلم السير، علم السلوك، علم الإحسان، تسميه علم القلوب، الكلام حول آفات النفوس. وكان أساس المسألة حاجتين بيسموها التخلية والتحلية. إيه التخلية والتحلية؟ قال لك كل واحد من هنا أصلا بيخلق فيه آفات بنص القرآن، لفظ الإنسان في القرآن يعني هذا المخلوق بلا إيمان، هتكلم كل ما يأتي في كلمة إنسان في القرآن، إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالبني آدم ده إن الإنسان لظلوم كفار، الإنسان ده قطور، الإنسان ده عنده مشاكل كتير أوي، فالمطلوب منه إيه؟ أن يتخلص من هذه العيوب. ده لفكرة التخلية. فأول حاجة يعملها إيه؟ إنه يعرف عيبه ويتخلص من المشاكل دي إزاي؟ بالأصل التاني اللي اسمه التحلية أو سموه التخلق. يعني يعني واحد عارف من نفسه انه بخيل شوي او عصبي حبتين، طيب الحته دي ده كده اول شيء ان انت تعرف عيبك فين، ومطلوب منك تعمل عكسه. فالبخيل يتداوى بالكرم، واللي غضوب يتداوى بالحلم، واللي عنده اعتداد بنفسه وشايف نفسه حبتين يتداوى بالتواضع. يبقى ايه؟ تخلية وتحلية. لغاية هنا الدنيا لطيفة جدا، ماشي. زودوا بقى بعد شوية، الدنيا كانت ماشية كويسة لغاية ما توسع المسلمون في علم الكلام وعلم الفلسفة. دخلنا بقى في 300 كده و400 القرن الرابع والخامس الهجري، دخلنا بقى الموضوع الفلسفي شغل جدا المسلمين، والعلوم ما بين الدائره بقى ما بين المتكلمين معتزله واشاعره و و و، فبدا التصوف تدخل فيه المسحه الفلسفيه. خلوا بالكم الفتره اللي احنا هنتكلم عليها، الهروي متوفى 481، يعني هو اخر القرن الثالث او القرن الرابع، وفي اخرى ولد 396 وتوفي 481، يعني يعني تقريبا القرن الخامس، قرن بيتحسب فوق 400 يبقى اسمه القرن الخامس. ففي الفترة دي ظهر هذا النوع من التصوف اللي اسمه التصوف الفلسفي، اللي ظهر فيه بقى محي الدين ابن عربي اللي يعتبروه الشيخ الأكبر، وظهر على لسانه مخالفات عقدية حتى رموه بالزندقة اللي قال بوحدة في الوجود، كل واحد بقى العبد ربه والرب عبده، وحدة في الوجود. فمن هنا دخلنا في إشكاليات، وتطور الأمر إلى ظهور الطرق الصوفية إلى يومنا هذا، وظهر بقى الفكر الطرقي، وبقى التصوف فين احنا ما بين التصوف القديم اللي ممكن تقول عليه تصوف سني لأنه علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة، والتصوف اللي دخلنا في التصوف الفلسفي ودخلنا في التصوف الطرقي، واختلط الأمر. ومن هنا كان دور ابن القيم ودور شيخ الإسلام تيمية مهم جدا في أنه يوضح الغص من السمين، الصحيح من الفاسد. فابن القيم جهده في الكتاب ده في غاية الأهمية، أنه مسك متن صوفي وقلتلكوا الرجل على السنة لكنه متأثر بمرحلته بمصطلحات الصوفية، فمسكها ابن القيم وبدأ يشرحها ويقول كلمته المشهورة شيخ الإسلام، مش قصده ابن تيمية، شيخ الإسلام اللي هو الهروي صاحب الكتاب، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فأنصفه جدا في الكتاب، فقال والله الشيخ لو قصده كذا يبقى الكلام ده كلام زيفه، ولو قصده كذا يبقى الكلام ده مخالف بمعتقد أهل السنة بمنتهى الإنصاف. وهو ده أول درس وأهم درس عايزين ناخده النهارده، الإنصاف. حطها قاعدة، كل تعميم خطأ، حتى هذه الكلمة على رأي الدكتور عبد الكريم بكار، أول ما تقول لي كل هتظلم، أو ما تقول لي كل الناس اللي كذا كويسين، مين قال كل؟ كل اللي كذا وحشين، مين قال كل؟ ابعد عن التعميم، خليك منصف. فابتدي يقول ده غلط في كذا وكذا وكذا، ده صح، وما تاخدش الأمور بمصطلحاتها لأنها مشكلة كبيرة جدا. أنا لو جيت عند ناس قلت لهم كلمة التصوف يقلق أو كده دي بدعة، وعند ناس تانية ده المنهج السليم اللي مفيش بعد كده، ده الناس الطيبة بتوع ربنا، فهي ماشية كده، ماشية مصطلحات مش محتوى. اوزن الأمور، ده اللي عمله ابن القيم. إذا ابن القيم مرحلة تانية خالص، يعني ده كان متوفى 481، ابن القيم متوفى 751، يعني بعد الراجل ب 300 سنة تقريبا. لكم أن تعرفوا ما يلي، ابن القيم بدأ صوفيا. ابن القيم أول حياته كان كده، إلى أن اجتمع وتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية اللي يقرأ المجلد الخامس من مجموع الفتاوى بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف يعني إيه منهج ابن تيمية في الإنصاف. يعني مثلا اسمعوا عن عبد القادر الجيلاني بيغنوا له بيقولوا سيدي عبد القادر، عبد القادر الجيلاني، أو عبد القادر الجيلاني ده يعتبر عند الصوفية حاجة قطب من أقطاب الصوفية. ابن تيمية بيدافع عنه جدا، ليه؟ الرجل كان على الجادة، ملوش دعوة إن الناس عظموا من شأنه من بعده وغالوا فيه، لكنه كان على معتقد أهل السنة والجماعة، فهو ده الإنصاف. أبو إسماعيل الهروي لكلام شديد جدا على الأشاعرة وبالغ جدا في الموضوع، فهو بيتكلموا على أنه كان شديدا جدا في اتباع السنة ورغم كده صوفي. فهي دي، فأنت لما تيجي توزن حد أو توزن كلامه افهمه الأول وبعدين انقضه، مش عايزكوا أول ما تسمعوا مصطلح تقلق، أنا عايزك تهتم بالمحتوى لأن ممكن يتلعب فيك أحسن لعب. يعني ممكن أقول لك أي حاجة وأصدرها باسم أنت واثق فيه، فجيت قلت لك ابن الخيم بيقول كذا فخلاص يبقى صح. لكن لو جيت قلت لك فلان الفلاني وقلت لك إنه ده صوفي مثلا أو ده كده فأنت تقلق على طول. لا اوزن، عايزك تهتم بالمحتوى قبل ما تهتم بالمصطلحات. كويس كده؟ طيب الكتاب ده اللي اسمه منازل السائرين اصله ايه؟ اللي حصل ان الجماعه بتوع هارادول اللي هم قلت لكم خراسان اللي هي الحته بتاعت شمال ولا جنوب شرق اسيا، ذهبوا الى ابو اسماعيل الهروي وطلبوا منه ان يكتب لهم كتابا في السير الى الله. الفكره ممتازه جدا وكلنا بنبقى محتاجينها. امشي ازاي؟ ابتدي بايه؟ ايه الخطوه رقم اتنين؟ اخدهم ازاي؟ يعني ابدا بايه؟ اي اول حاجه اتعلمها في ان قلبي ينبض بذكر الله، بحال مع الله، المعاني دي اللي هي اعمال القلوب دي، اشتغل منين؟ يعني مثلا ادرس الكلام في الحب مثلا، حب الله عز وجل، الانس بي، الشوق اليه مثلا، ولا ابتدي منين؟ ولا ابتدي بالتوبه مثلا، والانابه والخشيه، ابتدي بالخوف ولا بالرجاء؟ اعمل ايه؟ السكه تمشي ازاي؟ فده كلام في غايه الاهميه. ليه؟ وازاي دلوقتي؟ لان احنا في زمن يحكمه الفلسفه الماديه. معاك قرش بتسوى قرش. هو الناس كلها مش من الفلسفه اللي بتحكم العالم. فلسفه ماديه. فحته بقى حالك مع ربنا دي مش موجوده. ولما بيطغى الاتجاه العقلي على كل حاجه في الحياه الانسان بيشعر ان في شيء ناقص، قلبي مش موجود. اذا ابتدي فين؟ ابتدي اعمل التوازن ده ما بين العقل والقلب. طيب فذهبوا الى ابي عبد الله، الى ابي اسماعيل الهروي، وطلبوا منه ان يكتب لهم كتابا في ذلك. وكانوا المشايخ بيقولوا لهم ان الطريق الى ربنا 1000 خطوه. هو قال لهم لا، هي 100 درجه، 100 مقام، وراح مقسمها على 10 اقسام. يعني منازل السائرين دول 100 منزله. ايه بقى المنازل اللي هو قسمها؟ اول حاجه قسم البدايات. اول ما تبتدي تبتدي بايه؟ 10 حاجات. بعدين قسم الاخلاق، وبعدين قسم الاحوال، وبعدين قسم الابواب، كل دي ابواب الله عز وجل يعني، قسم الاصول، الولايات، النهايات، المعاملات، الحقائق والاوديه. دي تأثيرته، هنخشها لما نخش في تضم الموضوع ونفهم ابن القيم عمل ايه. ابن القيم بقى الكتاب كده 100 منزله. ابن القيم لما جه يشرح الكتاب ده عمل حاجه ثانيه بقى خالص. ما مسكش الكتاب كلمه كلمه وشرحها. يعني ما شرحش الكتاب كاملا، على انه اسمه مدارج السائرين، شرح منازل السائرين. انما عمل ايه؟ أولا حط بصمته هو وقال الفكرة دي، عشان كده حتى سموا بعض اللي حققوا الكتاب راح مسمينه ايه؟ منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. لأن ابن القيم عمل ايه؟ البداية في الفلاح وعمل مقدمة ألفس وأغزر وأفضل شرح على الفاتحة مقدمة ابن القيم في المدارج السلكين حاجة كده يعني هنلخصها ونشوف قد ايه فيها من المعاني العظيمة وبدأ يتكلم على ان الموضوع ما بين ده هو بدأ بالبدايات ابن القيم عمل تغيير في المنازل نفسها يعني لا دي قبل دي يعني حط بصمته حتى ان هما بيقولوا ممكن تنسى خالص فكرة منازل الزائرين لو انت يعني بس حبيت افهمك الدنيا مشيت ازاي انسى فكرة منازل الزائرين خالص لانه هو ابن القيم تصرف فيه الكتاب من اكثر كتب ابن القيم روعة حتى قالوا ان ابن القيم حاول انه يلخص مدارج السالكين في طريق الهجرتين فما استطاع حال تاني خالص هو من اعظم بلا شك الكتب المصنفة في علم المعاملة معاملة الله قلنا ابن القيم ما التزمش بمنهج الهروي وفي نفس الوقت ابن القيم في حاجات كتير لو قريتها في المنازل تدخلك في مشاكل كتير ابن القيم فسرها تفسير لطيف جدا بس الكتاب مشكلته كالتالي ايه بقى مشاكل المدارج من دلوقتي ابن القيم نفسه طويل في طريقه اصلا يعني الكتاب ثلاث مجلدات ولما يجي بقى ابن القيم يتكلم في حته تلاقيه بقى ايه بسط الكلام قوي دي طريقته عشان كده ناس كتير عملت جهود على المدارج وعملت له مختصرات اللي اختصر في مجلد واللي اختصر في مجلدين على اساس الحاجات اللي هي فيها كلام كتير بيتكلم على مثلا حته في المنازل فبيقعد يرد ويروح ويجي ويدخلنا في حته في العقيده و شالوا الكلام ده كله خلونا نهتم بس بالجانب الايماني اللي احنا عايزين نوصل له اصلا من مدارج السالكين فبعض الحاجات الاخرى بعض الناس بقى شنت عشان هتسمعوا الكلام ده كتير شنت هجوم شديد جدا على المدارج وعلى اللي يشرحوا المدارج وعلى اصلا منهج المدارج واعتبروا ان ده كله مخالفه لاهل السنه والجماعه اقول لكم في البدايه بس علشان خاطر تبقوا لما حد يقول لكم الكلام ده تبقوا على بينه سؤال الشيخ العثيمين هل له ملاحظات على كتاب مدارج السالكين لابن القيم شوف العلماء بقى قال ابن القيم رحمه الله اكبر من ان يكون لي وامثالي ملاحظات عليه وان كان غير معصوم لكن الكتاب كما تعرفون هو شرح لمنازل السائرين واصل الكتاب المشروح فيه بعض الملاحظات ففيه ما يومئ الى شيء كبير في الدين وان كان ابن القيم رحمه الله اعتذر عن بعض الاشياء اللي كانت منها فوات او مما اعترض على ابي اسماعيل الهروي فيه فده كلام الشيخ ابن عثيمين الشيخ عبد الكريم الخضري اللي هو عضو هيئه كبار العلماء قال كتاب مفيد في اجواء القلوب ولا اسم من ملاحظات يسيره لكنه كتاب نافع ان بعض المشايخ عملت يعني كلام كثير قوي وما زالوا الى الان يشنعون على كتاب مدارج السالكين على هذا الاعتبار طبعا المقدمه دي كلها بس علشان خاطر نهتم بحاجه نفهم الكتاب اللي هنشرحه ده ايه احنا عايزين بقى نبدا الكتاب ونفهم الموضوع ايه وناخد كل مره خطوه في الطريق الى الله تبارك وتعالى فكره مدارج الدرج يبقى دايما في علو الدرك يبقى في سفول عكس مدارج مدارك فهي درجات يعني كل مره بتخطو خطوه وتتقدم الى الله جل وعلا ودي فكره من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته اولا فهي فكره ان انت تاخد الطريق الى ربنا بهذا الامر بما افتتح ابن القيم الكتاب ومنهجنا هيبقى في الشرح ايه بطبيعة الحال، مش هنشرح ثلاث مجلدات يعني، انما هنلخص الابحاث الاساسيه فيها كل مره، ناخد المنزله اللي هو بيتكلم عليها ونلخص كلام ابن القيم ونحط الامور العمليه ازاي نبقى من اهل هذه الدرجات. ابتدى ابن القيم زي ما قلت لحضراتكم الكتاب بذكر تفسير الفاتحه. الفاتحه فيها كل مقاصد القران وبالتالي مقاصد المكلفين، مقاصدنا يعني كل الاهداف المطلوبه منا في الفاتحه. ركزوا بقى معايا عشان هناخد من كلمه كلمه دروس النهارده كده. الدرس الاساسي عايزين نوصل لغايه اياك نعبد واياك نستعين ونفهم الخطوات المطلوبه مننا من اول بسم الله الرحمن الرحيم لغايه ولا الضالين امين. واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. البيه البيه فيها ثلاث حاجات، الباء لثلاث اعتبارات وكل واحده فيهم هيبقى دي اول زاد في الطريق. اول ما نبتدي كده مش كنا بنقول كده اول ما نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم يعني من بدايه الباء فيها ثلاثه امور. واحد، الاستعانه. إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت محتاج عون، محتاج مدد. المدد ده هيجي لك منين بقى؟ أستعين باسم الله على أي حاجة. وأنت صاحي كده بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي نعمل كذا، بسم الله، أي حاجة هتبتدي فيها بتبتدي بإيه؟ بأن تستعين باسم الله. وطالما بتستعين باسم الله يبقى بتتبرأ من حولك وقوتك، يبقى لا بإمكانياتي ولا بقدراتي. هذه أول خطوة. أول حاجة بتعمل إيه؟ أنا مش بنفسي، أنا بالله. لما أرادوا أن يعرفوا أمر المحبة يعني يحب ربنا، قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بربه فهو بالله ولله ومع الله. من العبد المحب لله؟ انا مش بنفسي، انا مش بتربيتي، انا مش بعلمي، انا مش بامكانياتي، انا بالله. وهتثبت لك الحياه هذا المعنى، ان انت بنفس القدرات بنفس الامكانيات ما بتوصلش لنفس النتائج. انا وما فيش فايده. ايه اللي بيحصل؟ ما هو انا بقى ربنا اللي بيعين ولا مين؟ فانت استعنت وتوكلت يتم امرك. يبقى اول واحده ايه؟ اول حاجه في الطريق لربنا ان تتبرأ من حولك وقوتك وان تستعين بالله. ادي اول معنى في البيت. المعنى الثاني بقى لسه قايل ايه؟ هو بالله ولله. انا بتحرك بالله ورايح فين؟ لله. وطول السكه بقى مع الله، يعني في كل احوالي قبل العمل واثناء العمل والنهايه ان الى ربك الرجعى. طيب المعنى الثاني قال لك الاستعانه اثنين الاستصحاب. ايه اللي احنا قلناه؟ مع الله. مع الله الاستصحاب يعني انا في صحبه ربنا. ايه ينفع نقول صحبه ربنا؟ ايوه يا فندم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الانبياء ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. اللهم انت الصاحب في السفر فأنت في معية الله. هذه رقم اثنين في البيت. ثلاثة، تتبرك باسم الله. البركة تنزل عليك باستحضارك أسماء ربنا سبحانه وتعالى، استحضارك وجود ربك سبحانه وتعالى. يبقى ثلاث حاجات بتحصل لك في البيت بس بتاع بسم الله الرحمن الرحيم. البيت أول حاجة إيه؟ استعانة اثنين استصحاب، ثلاثة تبر. قضية بقى ليه ما بنقولش بالله نبدأ مثلا؟ ليه بنقول بسم الله؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل بعد يقرأ نزل الفواتح المدثر مع الفواتح المزمل، في فواتح المزمل قال له إيه؟ قال له واذكر ربك ولا واذكر اسم ربك؟ واذكر اسم ربك وتبتل إليه ترتيلا. يبقى القضية رقم اثنين بعد البيت في اسم. أصل الأصول معرفة الله. أنت موجود في الدنيا دي أحد أهم أهدافك عايز توصل ليه؟ أعرف هو مين. ربنا بيقول وانت صالح بعد ما ذكر وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال ايه؟ جاب آية غريبة كده في النص بعد أحكام الصيام، وجاب بعدها أحكام الصيام تاني، أي ايه؟ وإذا سألك عبادي عنه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث. وقبليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إيه اللي جاب دي؟ قال لك أصل لو أنت صايم وما سألتش السؤال ده كأنك ما صمتش. السؤال أنت مين يا رب؟ ليه؟ لأنك احتجت، جعت وعطشت فبقيت محتاج، فعرفت نفسك بالاحتياج وعرفت ربك بالكمال فهو منزه عن الاحتياج. ففكرة اسم، اسم ربك، اسم ربك يبقى معرفة الله. معرفة الله تتحقق بيه بمعرفة أسماءه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى دي باسم، بسم الله. قالوا لفظ الجلال جاية من كلمة أله اللي منها الإله، والمألوه هو المعبود المحبوب، لأن العبادة حاجتين ذل وحب، فالذي يخضع له والذي لا يحب مثله سبحانه وبحمده. وقالوا هذا هو الاسم الأعظم، اسم الجلال الله. وبعض العلماء قالوا لا، اسم الله الأعظم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وابن القيم ابن تيمية على انه اسم الله الأعظم لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في عاشر الألباني على فكرة. اسم الله الأعظم في ثلاث صور، البقرة وآل عمران وطه، والاسم المشترك في الثلاث صور الحي القيوم. آية الكرسي مفتتح سورة آل عمران وعنت الوجوه للحي القيوم. فبسم الله الرحمن الرحيم. لاحظوا حاجة، احنا مش بنفسر الفتحة بس، احنا عايزين نوصل اللي احنا عايزينه، فكرة ان دي المقاصد العامة في الطريق الى الله عز وجل. ايه المطلوب مني؟ عرفت دلوقتي انك تعرف ربنا، وعرفت دلوقتي ان انت مش هتعرف ربنا الا بإعانة ربنا. طيب اسم الرحمن الرحيم جاية مرتين دلوقتي على اعتبار ان الفاتحة البسملة جزء منها، فلو انت عديتها كده الرحمن الرحيم هتجيب مرتين في البسملة وفي ما بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الفرق الرحمن الرحيم لسه قايلين قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. الجماعة بتوع العقيدة بيقولوا ان في حاجة اسمها صفات الذات وصفات الافعال لله. اللي مش عارف الكلام ده بسطوله خالص. ينفع ربنا يسمع ساعات وما يسمعش ساعات؟ ينفع ربنا يقدر ساعات وما يقدرش ساعات؟ ينفع ربنا علم اشياء وما علمش اشياء؟ ينفع صح؟ ينفعش. دي اللي اسمها صفات الذات التي لا يمكن ان تتخلف عنه، مستحيل لا يتصف بها. اسمها صفات ايه؟ الذات. اللي هي زي ايه؟ زي العلم والقدره والسمع والبصر. انما ينفع ربنا يرضى عن ناس ويغضب على ناس؟ ينفع صح؟ ينفع. يعني صفة الرضا ساعات وساعات، يعني ساعات يرضى على حد، ساعات ما يرضاش على حد، ساعات يغضب، ساعات لا يغضب. دي اسمها صفات الأفعال، دي متعلقة بإيه؟ بمشيئته. إن شاء غفر، وإن شاء مش كل الناس ربنا بيغفر له. يبقى صفة المغفرة دي صفة إيه؟ فعل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء. واصل كده؟ إيه بقى اللي دخلنا فيها دي؟ إن اسم الرحمن صفة ذات، وإن اسم الرحيم صفة فعل. إيه ده بقى؟ يعني كل البشر كافرهم عصيهم فاجرهم، ومن باب أولى بقى وليهم وطائعهم، كل دول بتنزل عليهم رحمة. الرحمة اللي بتاخد بها النفس أيها الإنسان، أي إنسان، رحمة. رحمة مين بقى؟ رحمة الرحمن. كده واضحة؟ المؤمن بقى يختص برحمته من يشاء. يبقى المؤمن بتنزل عليه رحمتين، رحمة الرحمن ورحمة مين؟ رحمة الرحيم. شفت بقى أهمية الرحمن الرحيم؟ إن كده رحمتين تتنزل على العباد. طيب ليه ابتدينا بالرحمة؟ ليه مش بسم الله الغفور؟ ليه مش بسم الله العليم؟ مش بسم الله الحكيم؟ ليه بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايه خطورة قضية الرحمة؟ قال لك اصل احنا بنتكلم في الطريق الى الله، اصل ذات الطريق الرحمة، مش هتتحرك ولا خطوة الا بالرحمة. حطها كده، مش عارف اتحرك. يعني مش عارف، مش عارف، مش عارف اقيم ليه، مش عارف اقرا ورد القران، مش قادر، مش هيحصل من غير ان تتنزل عليك رحمه. هو احنا حلوين في رمضان ليه؟ يعني شويه احسن، صح؟ رمضان احسن شويه، الصيام في النهار وبالليل قيام وشويه قران وناس بتفطر صايمين واللي بيروح يعمل عمره في جو لطيف كده، حتى عموم الناس يعني، اغلب الناس يعني، الا من شقي بقى، مش الا من رحم ربه خلق. فليه؟ عشان الرحمة بتنزل انت بتبقى بني ادم تاني. واحد هنا بتضلين لما يصلي الصلاة في وقتها وتلاقيه هناك في الحرم برايح بيحجز مكان جوه قبل الصلاة بساعتين، هو هو ايه اللي حصل له؟ الرحمة. الرحمة تخليك مخلوق تاني. فعشان كده احنا بنتكلم في الطريق، فهموها بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده على اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، فقه الطريق الى الله. ايه الهدف؟ اعرف الله. ازاي هتحرك؟ بالاستعانة. ايه اللي هيحركني؟ الرحمة. فهمتوها كده؟ عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. طيب احنا كده ايه؟ الرحمة نزلت كده انت بتتحرك. كده انت شغلت الموتور بس لسه ما اتحركتش الحركه نفسها، كده انت مؤهل للحركه، كله تمام. تمام؟ تتحرك بايه بقى؟ بالشكر والثناء. مش القاعده القرانيه بتقول لئن شكرتم لازيدنكم؟ لازيدنكم. تتحرك اهو، بتزيد خطوه ورا خطوه ورا خطوه، بتتقدم اهو. تتقدم بايه بقى؟ بالشكر، بالحمد، بالثناء على الله. شكرت تزيد، ما شكرتش وكفرت النعمة إن عذابي لشديد. فبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. خدوا لكم كلمة حامادة، حامد ميم ودال، صح؟ نفس حروف ماداحة، مش نفس الحروف؟ حمد مدح، الاثنين بمعنى الثناء، بمعنى ان تثني على الله. طب ايه الفرق يا جماعه ما بين الحمد والشكر؟ ومهمه عشان حاجه، لان اسم ربنا حميد واسم ربنا شكور، واكيد الاثنين مش زي بعض. يفرقوا عن بعض ايه؟ الفرق ما بين حمد وما بين شكر. نشوف القرآن بيقول ايه. الشكر يبقى بلسانك او بقلبك او بعملك. اعملوا آل داود ايه؟ قال اعملوا. يعني حضرتك ممكن حد عمل معاك موقف لطيف، فممكن تروح انت تردده له بموقف لطيف. عملت له حاجه كتر خيره وعمل معايا موقف ما انساهولوش، فانا كمان هعمل له حاجه. مش لازم تقول له بلسانك ساعتها كتر خيره، ممكن تبقى حاجه بحاجه. زي الناس ما بتهابي بعضيها في الافراح والاشياء كده، نروح ننقضهم عشان خاطر يقول كده. دي اسمها من معاني التهادي. ماشي، مفيش مشكله، شكر. فعملني معروف فعملت له معروف. عمله الحمد ما فيهوش عمل، ادي اول حاجه. يبقى الشكر كده ازيد في حته، ان الشكر بيبقى باللسان اشكرك جزاك الله خير، او بالقلب انا ممتن جدا ليك جواه والله، يعني ما تعرفش قد ايه، انا مش عارف اقول لك ايه يعني. يبقى كده ده القلب. او بالعمل الحمد يبقى بلسانك وبقلبك، مفيش حته العمل. طيب الحمد بقى، عمرك شفت واحد قال لواحد اشكرك لجمالك؟ تنفع واحد شكله لطيف شويه فيقول له اشكرك لانك شكلك حلو؟ ما ينفعش. انما اشكرك لاحسانك تنفع؟ تنفع صح؟ اقول له كده اشكرك لاحسانك. يبقى الشكر ما يبقاش على الذات، انما الشكر يبقى على الصفات، على الاحسان، على العطاء. الحمد بقى ينفع في اللغه تقول احمده لجماله. يبقى الحمد يبقى على صفه الذات، وكمان على الصفات المتعديه اللي هي صفات الاحسان والعطاء و و و خالد دين. يبقى الحمد ازيد في دي. ولا اجمل من الله. عشان كده الحمد لله وبس، لان مفيش اجمل منه، مفيش اجمل منه. اسمه الجليل. شوف المعنى اللطيف ده. لو كشف حجابه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصر. احرقت ما انت فاهم احرقت غلط، انت فاهم احرقت انه من الهيبه والجلال. قال لك لا يا عم، من الشوق. لو شفت ربنا يحترق قلبك شوقا له. الم يحترق قلب موسى حين قال ربي ارني انظر اليك؟ فاحترق حين قال لن تراني. ابن الجوزي بيقول وكم أن موسى من لنا. فما فيش أجمل من ربنا. أمال هي أمتع متع؟ احنا عايزين نقول الجنة وسعت كذا وكذا، جنة عرضها السماوات والأرض، والبيت بتاعك لبنة من فضة ولبنة من ذهب وحور وأنهار كل ده. اسمع بقى العلماء بيقولوا ايه. غمسة في الجنة تنهي كل بؤس الدنيا. ثانية في الجنة، ثانية في الجنة يقسم ويبتى بأبأس أهل الأرض. أبأس اللي مرض كل الأمراض اللي في الدنيا، واللي فقر فقر محدش شافه في الدنيا كلها، واللي الابتلاءات ما كانتش فيه أكتر من حد، ده نزل بقى أبأس أهل الأرض. فيغمس في الجنة غمسة، فيقسم بالله ما رأى بؤس البسط. كويس كده؟ قالوا ونظرة في وجه الله تنسيك كل متاع الجنة. بس كده. فلا أجمل من الله. يبقى الحمد لله ولا مش الحمد لله؟ الحمد لله. بس أصلا أنا عايز أعرفها لكم ليه؟ لأن إحنا بنحمد على الصفات المتعدية بس، يعني أنت طول ما بيديك الحمد لله. الحمد لله. كلنا بنعمل دي طول ما هو بيديها الحمد لله. الحمد لله تعافيت، الحمد لله اداني فلوس، الحمد لله اداني زوجة، الحمد لله اداني كذا، الحمد لله. بس طول ما هو بيتين يا حبيبي الحمد على الكل، الحمد ابتداء على انه ربنا يحمد لذاته ولا يحب لذاته الا الله، فلا اجمل من الله. الحمد لله، شفت الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله وليس لاحد اخر، بيسموها لام الاستحقاق، فلا يستحق الحمد الا الله. انما الباقي ما حدش يتحمد، يتحمد على عليه. الحمد لله رب العالمين اللي احنا بنتكلم فيه بقى، ابتدى بالرب العالمين ليه؟ قال لك سمى الله نفسه ربا لانه يربينا. طب وربنا بيربينا ازاي؟ قال لك بثلاث حاجات. بيربينا بالنعم، عشان يحصل ايه؟ عشان نعمته تبقى نازله والواحد يستحي بقى على دمه كده، يعني انه يبقى ربنا بينزل له نعمه وهو بيطلع له معصيه. اسمع المعنى اللطيف ده. واحد قفل على نفسه بابه، عايز يدخل على موقع سيء، او عايز يكلم واحده مكالمه فجره كويس، وقفل الباب وتكتم الامور عشان يعصي ربنا، وربنا بعت له من تحت عقد الباب الهوى اللي يتنفسه عشان ما يموتش. لو قفل تماما والاكسجين خلص هيموت، فمنزل له من تحت عقبة الباب كده شوية اكسجين عشان يشم ويعرف يتنفس على انه قاعد بيعصي. يا اهدي تربية، بيربيك بالنعمة عشان تستحي، ويربيك لما يكون النعم مش جايبة معاك، يربيك بالنقم، يمكن تاخد بالك فيشد عليك، وتبقى في نوع من الامتحانات والابتلاءات الشديده. يبلو العباد، وهي سنه من سنن ربنا في الكون، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج ابتلي، يبتلي العباد ويبتلي ليهذبك لا ليعذبك. إنما يبتلي ليهذب لا ليعذب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فيبقى تربية ربنا من الأول بالنعم، اثنين بالنقم، ثلاثة تخيل الجاية بالمعاصي. بيربيك بالمعصية؟ مين ده اللي بيتربى بالمعصية؟ المعجب بنفسه. أنا كويس، أنا أحسن من غيري، شايف الناس بتعمل إيه؟ بص فلان، بص علان، حاجة بقت صعبة جدا. صاحبنا ده يبتلى بإيه بقى؟ إنه يعمل ذنب ما كانش يتخيل إنه يعمله. ليه؟ بربيه. من ذا الذي يتولى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمله له. ما تتدخلش في الامور دي، فيربيك بانه تقع في معصيه عشان تنكسر، مش رب ذنب اورثت ذلا وانكسارا، ورب حسده اورثت عجبا وافتخارا واستكبارا. رب العالمين عشان بيربينا كلنا، واحنا درسنا درس التربيه، فعشان كده ابتدينا في رب العالمين. هنتربى بقى ازاي؟ بالتخليه والتحليه والكلام اللي احنا بنقوله. رب العالمين. طيب بصوا اللطيفه دي، اخر ايه تعتبر، لو قلنا ان البسمله مش الايه، تعتبر الايه الاولى او الايه الثانيه في القران كله. هات لي اخر المصحف، اخر كلمه في المصحف كله ايه؟ من الجنه والناس. مين الجنه والناس؟ العالمي. اول ايه فصلها فقالين العالمين، فرب العالمين رب الثقلين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خدناها، مالك يوم الدين، تعرفين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإن قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، بعدها الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. ربنا سمى نفسه ثلاث أسامي، هو الرحمة كان فيها اسمين رحيم ورحمن. في الملك سمى نفسه ثلاث أسامي، فهو ملك ومالك ومليك. والقراءة المتواترة مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، واحدة بالألف واحدة من غير ألف، فمالك ومالك. ركز بقى، ايه الفرق بينهم؟ كل ملك مالك، كل ملك مالك بالراحة. الموبايل ده، التليفون ده، ملك البلاد يملكه ولا صاحبه اللي يملكه؟ صاحبه اللي يملكه، صح؟ يبقى ده مالك. الملك ليس كل ملك مالك، ولا لما واحد بقى معاه تليفون بقى ملك مصر. المالك مش ملك، المالك مش ملك. فدي يقولوا عليها بقى انه ملك من الملك، مالك من الملكية. فبينهم اللي يملك حاجة ما يملكش كل حاجة، ما يملكش البلاد. فربنا مالك وملك. طب ومالك بقى يعني مالك من الملكية وملك من الملك ومليك، الاثنين الاثنين مالك وملك. وما جاتش في القرآن اللي في موضع واحد، حد عارفه؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عارف ليه؟ كلما ازداد ملك الإنسان ضعفت ملكيته. حضرتك عندك شقة 100 متر بتاعتك، وتعرف يعني تملكها بتاعتك. حضرتك بقى عندك العمارة، ماشي، جيب لها حارس وجيب مش عارف ايه وايه بتاعتك، ما عادش عارف تتصرف فيها برضه. حضرتك عندك فدان، ها؟ حضرتك بقى عندك 100 فدان، حضرتك عندك مليون فدان. لو حد في المليون فدان ده لعب في اي حاجه فيه، انت هتدري في ايه ولا في ايه؟ هتحط له جيش عشان تحمي على المليون فدان بتوعك؟ فكلما اتسع ملك الانسان ضعفت ملكيته. فلما حضرتك هتدخل الجنه، كل ده بتاعي، لا انا حد اكيد هيجي ياخد مني حته منهم. قالك ما تخافش، اللي هيديهولك الملك المالك، فما حدش هينازعك فيه، لان اللي ملكهولك المالك واللي اداهولك الملك، فما حدش هيهون ناحيته. فهمت لي؟ ملك ومقتدر. ما هو برضه ايه فكرة مقتدر دي؟ تلاقي في القرآن عزيز مقتدر ومليك مقتدر. يقول لك لو إن عدو دخل البلد واستولى عليها، هل قدر على كل الناس فيها؟ ناس هربت. هو ليس إيه؟ بقدر على كل الناس، إنما المقتدر لا يفوته أحد. فلما يقول لك مليك مقتدر يعني الدهالك، وما فيش صمتي هيبقى بره ملكك بتاعك، وليه؟ ومحدش هيقدر يهرب ناحيته، وهيقدرك وهيمكنك منه. ملك مختلف. فهمت فكره ملك؟ فملك يوم الدين. طب يا جماعه، هو ربنا ملك يوم الدين بس؟ يعني ربنا مالك يوم الدين وملك يوم الدين بس، ولا ربنا مالك مليك لكل شيء؟ طب اشمعنى يوم الدين؟ مكان تبقى ايه؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك المالك مثلا، مش لازم يوم الدين. قال لك اصل ملوك الدنيا بينزروا بدين. مش فرعون قال ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، ولا ليك ولا بتاع، بس ماشي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه يقول لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ اهي لله الواحد القهار. فعشان الناس تنازع في كلمة الملك دي، فقال مفيش مالك ولا ملك إلا الله، هو ملك يوم الدين وهو ملك يوم الدين. يلا بقى يوم الدين حد يقدر يتكلم؟ حد يقدر يقول أنا ملك؟ محدش يقدر يقول أنا ملك. فلذلك قال مالك يوم الدين. وبقى فيها معنى بعد ما خدنا رب العالمين والربوبية والتوحيد ومعرفة ربنا، بقت رقم اتنين في الطريق، يعني الحاجتين الأساسيتين اللي انت من غيرهم ما تقدرش تمشي في الطريق، الإيمان بالله ثم باليوم الآخر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا فليكرم ضيفا فليكن خيرا أو ليصمت. لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر الزيادة كده مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم معها. يبقى إيه؟ الإيمان بالله وباليوم الآخر. فعشان كده مالك يوم الدين، من غيرهم يبقى إحنا في حيرة وفي ضياع. مالك يوم الدين وصدق، إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب بتألف عليها منازل السائلين بين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، لماذا نعبدك ونستعينك؟ مش احنا بنطلب في الحاجة لما نيجي نبتدي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستعينه ايه؟ فكان يقول على طول بقى نعبدك ونستعينك. ليه قال إياك نعبد؟ لأنه لو قال نعبدك ممكن تعبد غيره. أنا بعبد ربنا، بس مثلا واحد عارفين من الجماعة اللي كان يقول لك إله الظلمة وإله النور، بالليل يعبدوا بتاع بالليل وبتاع الصبح بتاع الصبح، عك كده فكده بقى. فلو واحد مثلا قال لك ماشي أنا بعبد ربنا ومش لا، بس عيسى نبي وموسى نبي واللي ليه نبي يصلي عليه يعني، فكله حلو يعني، يعني ثالث ثلاثة شغال أو زي ابن الله شغال كله حلو، ما تزعلش حد ينفع. فلو قال نعبدك ممكن يقولوا اعبد غيرك، انما اياك نعبد يبقى تقتضي الاخلاص. وادي بقى اول واخطر واهم عمل قلبي، ايه؟ الاخلاص. اياك نعبد. طيب يا جماعه مش ممكن كانت تتقال بطريقه ثانيه؟ انا راجل في حالي ماليش دعوه بالناس، احاول كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اعبد واياك استعين اهدني الصراط المستقيم. شغال صح بالمعنى، انا مالي الناس شفت بقى، فهتديك اصل ان من اصول الطريق الى الله لست وحدك، ما ينفعش تمشي لوحدك، ما ينفعش تقول انا في حالي ماليش دعوه، لا لازم تبقى في صحبه ايمان، انما المؤمنون اخوه، لازم يبقى في معنى الاخوه الايمانيه، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، المؤمن اخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحطه من ورائه، اياك نعبد مش اعبد، مفيش فرديه هنا، في جماعيه. إياك نعبد. طيب العبادة بقى يعني قلنا لسه العبادة دي معناها حب وخضوع وذل لله جل وعلا، يعني إياك أنت وبس يا رب اللي أخضع له. شوف هيعلمك إيه؟ هيعلمك العزة، تبقى عزيز، لا تذل لمخلوق، لا تذل لشهوة، ما تذلش لدنيا. إياك نعبد هو بس اخلاص. شيخ الاسلام تيميه وابن القيم ذكر الكلام ده هنا، بيقول انه حل مشاكل الدنيا فاياك نعبد واياك نستعين. هيجيبها ازاي؟ شوف المشكله بتبقى دايما في حاجه من اتنين. مثلا انت قلت لواحد تعالى نحضر الدرس ونسمع مدرج السالكين وناخد السكه ربنا على الكسلان، عادي ايه شويتين ثلاثة كده، ده يقول لك مش عايز، ما عندوش الدافع. انما لو كنت قلت له تعالى ده بيفرقوا 10,000 جنيه كل واحد، كان طابور دلوقتي جيم الدين يعني. صح كده؟ الفكره فين؟ الحافز. الحافز المراجعه لو قرشين حلوين ماشي، بس ممكن يعني نبقى نسمعه في اي حته ولا بتاع. الحافز هنا، لكن في حد لا انا عايز اسمع واعرف، لان الحافز عندك اقوى. ففكره مشاكل الناس كلها في حاجتين، في الاراده، ورقم اثنين في القدره. قلتلي كل المشاكل اللي في الدنيا هتقول الى حاجه من اثنين، يا اما الى انك عندك مشكله. المشكله الاولانيه هي مشكله ايه؟ مشكله ان انت ما عندكش الاراده. ما عندكش الاراده. ليه ما عندكش الاراده؟ ما عندكش الحافز. ليه؟ على ايه يعني؟ فقال لك مشكلة الإرادة دي تتحل بإياك أنا عبد. طب عشان كده قال له في أول الدعوة ولربك فاصبر. عشان ولما تيجي تقول لي أنا مشكلتي في كذا، أقول لك مشكلتك تتحل في الاحتساب. مش قال له اصبر واحتسب؟ يعني فكرة فين؟ إن النية مش متظبطة. فلو النية إياك نعبد خلاص، ادي الجماعه الكسلانين، ادي الجماعه اللي ما عندهمش الاراده، حلهم اهو. اللي ما عندهمش النيه، اللي ما عندهمش الرغبه، يتحلوا بايه؟ اياك نعبد. حاجه ثانيه تقول لي والله انا عايز، صدقني واحلف لك بالايمان المغلظه ان انا عايز، بس مش قادر، مش قادر، الدنيا وهمومها متكتف. عارف مشكلتك فين؟ في اياك نستعين. اللي هي ايه بقى؟ القدره. مين اللي يقدرك؟ هو القدير المقتدر، القادر، القدير المقتدر. فمين اللي هيقدرك؟ مين اللي هيمدك بالحول والقوه؟ افتكرت البيت؟ افتكرت البيت بتاع بسم الله؟ اياك نعبد واياك نستعين. يبقى كل المشاكل هتتحل كده. فكر معايا بقى، يعني يقول لي مش فاهم، يعني مثلا حل لي مشكله الفلوس، هتحلها لي ازاي دي بقى؟ باياك نعبد واياك نستعين. هقول رقم واحد، انت عايز رزق، طيب اخلاصك خلاصك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما هو انت مش هتبقى كده الا بالاخلاص. أخلصت تخلصت. اللي قافل بينك وبين الرزق ذنب. لو أنت صلحت اللي بينك وبينه وأخلصت ما بينك وبين الله هيرزقك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنا مش سعيد في حياتي الزوجية، ما هو رزق. وهبقى أول كلمة هتتقال لك وانت مغمض كده، واحد جاي يقول لك بيشتكي لك من مراته، ولا هي بتشتكي لك من جوزها، ولا بيشتكي لك من عياله، هقول له اول كلمه اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. قال الله لزكريا واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يعني مشكلة الفلوس هتتحل بإياك نعبد وإياك نستعين، مشكلة زوجتك هتتحل بإياك نعبد وإياك نستعين، ومشكلة عيالك هتتحل بإياك نعبد وإياك نستعين، ومشكلتك أنت الذاتية. مشكلتي أنا في ذنب ما بقدرش أبطله. أو كده متعود عليه من زمان. واحد بيشرب سجاير كل شوية، واحد كان ليه علاقات بالنساء ما بيقدرش يبطل السكة دي والستات والفتن والحكاية، ما بعرفش أتخلص منها. هي نفس الفكرة. نفس الفكرة. فهو انت لو صلحتها هيصلحها لك، هيحول بينك وبين الذنب، هتكره الذنب، هتبقى مش قادر ولا طايق سبت الذنب. اياك نعبد واياك نستعين. شفت بقى هو ليه بيقول ان كل المنازل بين اياك نعبد واياك نستعين؟ لان الموضوع ما بين حاجتين، ما بين الارادة والقدرة. فلو انت عندك مشكلة في الارادة حلها بإياك نعبد، ولو أنت عندك مشكلة في القدرة حلها بإيه؟ إياك نستعين. كويس؟ كويس. بعد كده قال سألني عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا، برضو اهدنا، مش اهدني، اهدنا. الهداية في القرآن لها أربع معاني. الهداية في القرآن لها أربع معاني. الأربع معاني، أول هداية بيسموها هداية الفطرة. يا ربنا معايا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهذا. عارف ايه هداية الفطرة دي؟ اللي من خلالها الطفل بيهدى إلى ثدي أمه من البداية ليطعم. دي هداية الفطرة. إن أنت كده هديت من غير أي حاجة، إن أنت لما بتعطش تبقى محتاج تشرب كذا، إن أنت كده بتهدى إلى تصرفات مش بتاعتك خالص. أديني بقى في الفطرة. هات واحد ملحد يجيبه لك كده، يجيب لك لقطات ويتقال قاعد مثلا ايه بيتكلم مع بيعترض على ربنا، فيروح باصص في السماء كده ويقول له انت بتعمل فيا كده ليه؟ حلو؟ يا ابني بتبص في السماء ليه؟ قول له كده بتبص في السماء ليه؟ يعني هو ليه لما بالفطره كده لما واحد بيتكلم ليه ما تبصش في الارض؟ ليه ما تبصش يمين؟ ما تبصش شمال؟ في اي حته؟ يعني ليه كله بيعمل كده؟ حد يقول لك يعني ايه ما تبقاش قاعد كده انت مثلا قاعد بقى شايف تعمل ايدك كده او كده او كده او كده ليه تعمل كده؟ قال هداية الفطرة. كويس؟ الهداية الثانية هداية الإرشاد. ربنا قال حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. بص بقى عكسها، إنك لا تهدي من أحببت. هو بيهدي ولا ما بيهديش؟ آية بتقول بيهدي والآية التانية بتقول ما بيهديش. إيه ده بقى؟ الأولانية هداية الإرشاد والبيان، اللي هو إنك لتهدي أي إنك لترشد وتبين وتوضح للناس السكة الطريق إلى الله جل وعلا. واصلة؟ يبقى دي هداية الإيه؟ البيان. الدنيا تتوضح إزاي؟ إنك لتهدي وإنك لتهدي. الثانية بقى هي رقم ثلاثة هداية التوفيق. وما توفيقي إلا إنك لا تهدي من أحببت. ما تقدرش مهما كنت. نوح عليه السلام، إحنا هنبقى أحسن من نبي من الأنبياء من كل العزم من الرسل. نوح عليه السلام مراته وابنه كفر. نوح 950 سنة دعوة، 950 سنة دعوة، يعني كل حاجة بقى، كل الخبرة الدعوية، كل بقى كل اللي انت عايز تتكلم فيه. حتى سورة نوح العلماء في القرآن بيقولوا انها سورة فن الدعوة. دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا استكبار ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل حاجة عمل، كل حاجة، وفي الآخر مراته وابنه كفر. فيبقى لا تهدي. يبقى الهداية رقم ثلاثة ايه؟ التوفيق. الهداية رقم أربعة هداية إلى الجنة أو هداية إلى النار، وهي من التوفيق. فين دي؟ وقال الحمد لله الذي هدانا. هدانا فين بقى؟ للجنة. وفي فهدوهم إلى صراط الجحيم. طيب يبقى في هداية للجنة، في هداية للنار. أنت هنا بقى بتقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت بتقول وضحهولي ووفقني، اللي هي احنا بنقولها في الدعاء اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. يعني أعرف وأعمل. فاكر إياك أنا عمل إياك أستعين؟ أعرف عندي الرغبة وأقدر فتوفقني لها الاثنين. فلما قال إياك أنا عمل إياك أستعين جاب بعدها أقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنها أظهر إياك أنا عمل إياك أستعين. لما إياك أنا عمل إياك أستعين يبقى اهدنا، اهدنا وضحولي عشان أعبدك، وفي نفس الوقت وعانى على ده فتوفقني وتسددني في الطريق وتهديني. عشان كده العلماء بيقول الهداية هدايتان غير الإرشاد والتوفيق، هداية إلى وهداية على. إن ربي على صراط المستقيم. عارف المثال ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا لما رحمه، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، اهو صراطا مستقيما اللي جاي حالا ده صراطا مستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران. تخيل كده، عدينا الكارتة، دخلنا طريق اسكندرية ومع ماشيين، لقيت سور هنا وسور هنا، طريق دلوقتي مفيش أي مشكلة. كويس؟ بص المشكلة بقى. وعلى كل سور أبواب، وعلى كل باب سطر. أنت ماشي سور وسور ماشي، لكن السور عليه باب والباب عليه ستارة، فكله نفسه يفهم ايه اللي ورا الستارة دي، صح كده؟ وهناك داع في أول الطريق عند الكرب يقول هلموا من هنا، كله يجي من هنا يا جماعة، كله يجي من هنا. وداع على الطريق، كل ما تيجي عايز تروح ناحية الستارة يقول لك ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلج. ما تشرش الستارة. النبي قال لي بقى صلى الله عليه وسلم، خد بالك من المثال، السورين طلعوا مين والصراط ده؟ قال الصراط الإسلام. يبقى اهدني الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم دي معناها ايه؟ اهديني للإسلام يا رب. مش لسه قايلين النهارده خطبة الجمعة، الراجل لما هيسأل في قبره فيما كنت هيقول على الإسلام كنت، أبقى مسلم يا رب. هي دي اهدنا الصراط المستقيم. فقال الصراط الإسلام، والسورين حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي اللي في أول الطريق القرآن. يقول لك يلا من هنا، يلا من هنا، كله يخش من هنا يا جماعة، يوضح لك هذه هداية إلى، هذه هداية الإرشاد. والداعي اللي على الصراط اللي يقول لك ما تشيلش الستارة، ما تشيلش الستارة للضمير، النفس اللوامة. قال النبي واعز الله في قلبك. اللي عنده الاثنين دول كويسين هو ده اللي قادر يمشي. ايه وايه؟ القرآن والواعظ اللي هو الضمير. لو عندك الاثنين انت ماشي كده مهدى. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم اهدني للإسلام يا رب. عرفت الصراط؟ الصراط الطريق. وعرفت معناها الصراط المستقيم يعني ايه؟ يعني الإسلام. بس كلمة المستقيم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله إياك نعبد ثم استقم، اهدنا الصراط المستقيم. ماشي الحمد لله بنيجي الجامع والحمد لله بنصلي والحمد لله، بس هنكمل كده؟ هيختم لنا بكده؟ هو ده الثبات، هو ده الاستقامة، عشان كده الصراط المستقيم. وقال لك لأنه أقرب نقطتين، أقرب خط النقطتين، يبقى أنهي خط؟ مستقيم. تمام. صراط الذين أنعمت عليهم، مين دول؟ قالش. قال مين دول؟ قال ان في ناس منعم عليهم. مين هم؟ قالش. بس قال ان هو اللي انعم عليهم. وركز في الكلمات، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالش غير الذين غضبت عليهم ولا الذين اضللتهم. قالش. في النعمة قال أنعمت، في الضلال والغضب قال مغضوب لأنه محتقر أمرهم وضلوا ضلين. مين دول بقى؟ ابن القيم هنا في المقدمة قال الناس واحد من ثلاثة في العلم والعمل. واحد عنده علم وعنده عمل، هو ده المنعم عليه. يعني أنا عارف وبعمل باللي أنا عارف. اثنين، واحد عنده علم بس ما بيعملش بيه، أهو ده المغضوب عليه. عرفت بيه؟ نحن لا نحرر الأقصى عشان احنا شكل اليهود. طول ما احنا شكل اليهود مفيش تحرير الأقصى. ايه؟ عارفين وما بنعملش، بطه خلاص، كلامه خلاص، كلام فارغ، كلام أجود. طول ما هي كده انسى دي شكلهم. ليه بقى؟ غضب عليهم، علموا ولم يعملوا بما علم. الثالثة، حالة الثالثة، واحد عنده طاقة ويشتغل بس زي ما بتيجي من غير علم. وده ربنا ضرب به مثال المغضوب عليه من الضليل، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنهم مين دول؟ قال اليهود والنصارى. طب ليه دي؟ قال لك اليهود عشان خاطر عرفناها علموا ولم يعملوا، والنصارى ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم. فيبقى فين؟ يبقى بيشتغل كده. طب ليه ربنا ما قالش اقراها معايا كده في غير القرآن؟ هنقولها ازاي؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط المؤمنين غير اليهود والنصارى آمين. مش هي كده؟ ليه ما قالش؟ قال لك اصل المعنى مش بس فكرة مؤمنين ويهود ونصارى، لانه كل اللي هيبقى عنده علم وما عندوش عمل هيبقى واخد حتة من الغضب، وكل واحد عنده عمل من غير علم هيبقى واخد حتة من الضلال، لغاية بقى لو هو كل حاجة كده يبقى ضلين ضلين ويبقى مغضوب عليه مغضوب عليه. طيب وقف هنا كده، خلص الفرحة خلاص اهي. بس لا عرفنا مين المنعم عليهم ولا عرفنا مين المغضوب عليهم، احنا عرفناها كده من كلام العلماء، لكن من الآية نفسها ما فهمناش مين المنعم عليهم يا رب ما قالش، مين المغضوب عليهم ما قالش، مين الضالين ما قالش. قالهم فين؟ في السورتين اللي بعدين. تعال شوف كده سورة البقرة، السورة سورة البقرة بتتكلم في بني إسرائيل، أكتر حاجة بتتكلم عليها السورة أصلا قصص بني إسرائيل، وقصة البقرة من قصص بني إسرائيل. مين بني إسرائيل دول؟ اليهود. سورة آل عمران نزلت إمتى أصلا؟ لما جاء وفد نجران وكانوا نصارى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتكلم على شبهات النصارى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فمين اللي شرحت المغضوب عليهم؟ البقرة. ومين اللي شرحت الضالين؟ آل عمران. طيب وجات لك في النساء بقى، بص الصور جايه ازاي، لما جه قال فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. مين يا رب بقى المنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. يبقى مين المنعم عليهم؟ اهم دول. ايه كمان؟ اقرا كده القران كانه كل واحد. بص اقرا كده غير المغضوب عليهم ولا الضالين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ايه بقى؟ احنا مش السائلين اهدنا؟ مش احنا السائلين اهدنا؟ مين المهدي يا رب اللي انعمت عليهم يا رب؟ المتقين. المتقين يبقى مين المنعم عليهم؟ المتقين اللي هم مين؟ اللي هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومين المغضوب عليهم؟ ايه رسول البقره. مين الضالين؟ ايه رسول آل عمران. فهمتوا الفتحه؟ فهمتوا الاصول الفتحه؟ اهو ده بقى اول الطريق الى الله جل وعلا. هيبتدي ابن القيم كده لخصنا الفوائد الاساسيه في تفسير الفتحه اللي جاي في اول 50 60 صفحه في الكتاب. وبعدين هيبتدي بقى المره الجايه هناخد اول منزله من منازل الطريق الى الله جل وعلا، وهي منزله اليقظه. هنتكلم النهارده خطبه الجمعه اللي كانوا معانا اتكلمنا في الغفله، بس هنوسع بقى في الدرس المره الجايه، نشرح بقى اسباب الغفله، خطورتها، كيف تتيقظ، ازاي تفوق بقى بنقط عمليه كده، ونفهم يعني ايه بقى انزعاج القلب روعه الانتباه من رقده الغافلين. سيبك من الكلام الكتير ده، هيبقى سهل خالص، نشرحها المره الجايه بقى ان شاء الله. اسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم، وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه افضل كرام عليه. اللهم خذ بايدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى